الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا هو المجلس الأول من قراءة كتاب الفتن من صحيح الإمام محمد بن إسماعيل البخاري على شيخنا محمد بن محمد عكور. قال الإمام البخاري غفر الله لنا وله ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين ولوالدينا ومشايخنا وجميع المؤمنين: كتاب الفتن. باب ما جاء في قول الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الفتن. قال رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا نافع بن عمر عن قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال: قالت أسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا على حوضي أنتظر من يرد علي فيؤخذ بناس من دوني فأقول أمتي، فيقول: لا تدري، مشوا على القهقراء. قال ابن أبي مليكة: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتن.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح: كتاب الفتن. والمراد بالفتن جمع فتنة، وهو الشيء الذي يبتلى به المؤمن، فقد يكون في دينه وقد يكون في دنياه. والمراد بهذا الباب أن الفتن التي تكون في الدين، ولهذا جاء البخاري رحمه الله تعالى بهذه الآية: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، أي أن الفتنة لا تقتصر على من أثارها أو كان سببا فيها، بل إنها تعم. ولهذا فإنه من الواجب على الإنسان ألا يكون سببا في إيذاء الغير بفتنة يثيرها لسبب يستطيع الصبر عليه. وفي حديث علي بن عبد الله: حدثنا بشر بن السري حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال: قالت أسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا على حوضي أنتظر من يرد علي فيؤخذ بناس من دوني أقول أمتي، فيقال: لا تدري، لا تدري، مشوا على القهقراء. وهذه من آثار الفتن التي تجرف العدد الكثير وينصاع إليها ويتأثر بها من لا بصيرة له. فمن رجع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يصد عن حوضه، ولأنه اختار طريقة غير طريقته صلى الله عليه وسلم في أي باب من أبواب العلم والعمل. قال ابن أبي مليكة: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على عقابنا أو نفتن. وهذا فيه نذير وتحذير من الاغترار بالمناهج والمذاهب التي كثرت وتعددت مشاربها، كل يدعو إلى فكره ومنهجه، يجب على الإنسان أن يزن ما يرد إليه من الآراء والدعوات، يزنه بميزان الشرع حتى يسلم من الخروج عن الحق. فإن وافق ما عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح قبله، لا لأنه هو الحق، وإنما لأنه وافق الحق. فكل رأي أو فكر أو منهج لا يكون له نصيب من القبول إلا إذا دل عليه الدليل من الكتاب أو السنة. ويجب على الإنسان أن يتعوذ من الفتن التي تفتن القلوب وتصدها عن ذكر الله جل وعلا وعن الصراط المستقيم. ولهذا قال عز من قائل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتضل بكم
تفرقا،
ولا تتبعوا السبل
فتفرق
بكم عن سبيله. هذه السبل هي الفتن، وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه. فإذا تفرقت الجماعة عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم فقد خرجوا عن الصراط المستقيم، الصراط العملي. تفضل.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة أنه قال عن مغيرة أنه قال عن أبي وائل أنه قال: قال عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، فليرفعن إلي رجال منكم حتى إذا أهويت لأناولهم اختلجوا دوني، فأقول: أي رب أصحابي؟ فيقول: لا تدري ما أحدثوا بعدك.
هذا الحديث كما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم فرط أمته على حوضه، يعني يستقبل من يرد عليه من أمته. قال: ليرفعن إلي رجال منكم حتى إذا أهويت لأناولهم اختلجوا دوني. ومعنى الاختلاج هو الأخذ قبل أن يصلوا إلى الحوض، فينادي النبي صلى الله عليه وسلم: أي رب أصحابي؟ فيقول: لا تدري ما أحدثوا بعدك. وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وأنه كغيره من الأموات إذا ماتوا انقطع علمهم بعلم الدنيا، والله سبحانه وتعالى محصن على كل عامل عمله. فمن بقي على هديه صلى الله عليه وسلم وقد رحم نفسه وفاز بالسعادة الأولى والأخرى، ومن تنكب الصراط واختار هديا غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا نصيب له فيما يكون لأهل الإيمان الصحيح والثبات على الحق. وهذا دليل على أن من ابتدع بدعة في الدين فإنه يكون قد خرج بها عن صراط الله المستقيم. ولهذا يقول عز من قائل: ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالدين ليس بالاختيار ولا بالاستحسان ولا بالاقتناع بفكر فلان أو منهج فلان أو أن الجماعة الفلانية على الحق والأخرى على الباطل، ليس الدين بهذا، وإنما ما كان مأخوذا من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فهو الذي يجب أن يؤخذ به وأن يثبت عليه الإنسان حتى يلقى ربه على ذلك. تفضل.
قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم قال سمعت سهل بن سعد يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا فرطكم على الحوض، من ورده شرب منه ومن شرب منه لم يظمأ بعده أبدا، ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني ثم يحال بيني وبينهم. قال أبو حازم فسمعني النعمان بن أبي عياش وأنا أحدثهم هذا، فقال هكذا سمعت سهلا؟ فقلت نعم. قال وأنا أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته يزيد فيه. قال إنهم مني، فيقال إنك لا تدري ما بدلوا بعدك، فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي.
نعم، في هذا الحديث أيضا زيادة تأكيد لما مضى وفيه فوائد، منها أنه من ورد على النبي صلى الله عليه وسلم على حوضه فإنه يشرب منه، وهذا لمن تمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وثبت عليه حتى مات، فإذا ورد على النبي صلى الله عليه وسلم وشرب من حوضه فإنه لم يظمأ بعد هذه الشربة أبدا، وهذا من الفضل والمزية لأهل الاستقامة على الحق. ثم قال عليه الصلاة والسلام ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني، يعني من أمته، كما أخبر في حديث آخر كيف تعرف أمتك من بين الأمم، فقال أرأيت لو أن لك خيلا بهما أو لو أن هناك خيلا بهما وهناك خيلا غرا محجلة، ألا يعرف صاحب الخيل المحجلة خيله من بين الخيول البهم؟ فإنهم يردون علي على الحوض غر المحجلين، فهو يعرفهم بهذه الصفة، والغر بياض في الوجه من أثر الوضوء، كذلك التحجيل بياض في القوائم الأيدي والأرجل، فاستعيرت هذه الصفة من الخيل للإنسان الذي يحافظ على هذه العبادة. قال ثم يحال بيني وبينهم، يعني أنهم لإعراضهم عن سنته صلى الله عليه وسلم وتنكبهم الصراط، فيقول صلى الله عليه وسلم إنهم مني، يعني من أمتي وعلى شريعتي، لأنه يرى عندهم من الصفات التي تدل على أنهم من أمته، فيقال إنك لا تدري ما بدلوا بعدك، فيتبرأ منهم النبي صلى الله عليه وسلم فيقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي، وهذا لمن رجع عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن عرفه وتمسك به ثم رجع عنه وبقي على رجوعه، يعني ما تاب ولا رجع إلى الحق، فإنه تبقى عليه صفة الإسلام التي بقيت عليه قبل خروجه عن السنة، ثم يحرم من ثواب تلك الصفة التي رفضها بنفسه، كأهل النفاق الاعتقادي الذين عرفوا الإسلام وتمسكوا به ثم رفضوه في الباطن. وقد يكون هذا حسب الرجوع عن السنة، فمن كان تابعا لا يعلم، فلعله أن ينفعه إيمانه بالله جل وعلا. وهذه من المواقف في الآخرة التي لا يدرى عن إحصائها ولا إتقانها إلا الذي قدرها على المكلفين. الحاصل أن هذه العقوبة أو هذا الوعيد لمن رجع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتبع الهدى ويموت على ذلك، فقد يكون رجوعه ببدعة مفسقة أو غير مكفرة. وعلى كل حال، من اعتقد أن عملا من الأعمال من الدين وهو ليس عليه دليل فقد ابتدع في الدين ما ليس منه. فأهل البدع الدعاة إليها هم الذين ينالهم هذا الوعيد بالدرجة الأولى، وأما المقلد الذي لم يصل إليه علم فيوكل أمره إلى الله جل وعلا. نعم.
قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: سترون بعدي أمورا تنكرونها. وقال عبد الله بن زيد: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا الأعمش قال حدثنا زيد بن وهب قال: سمعت عبد الله قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم.
هذه من الفتن ومن الابتلاءات التي تبتلى بها الأمة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما سيحدث في قوله عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. ومعنى الأثر هي الاستئثار بالدنيا، وكذلك الأمور التي تخالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين ماتوا على ذلك. فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما سيحدث من البدع التي يرقق بعضها بعضا، فسألوه بقولهم: فما تأمرنا؟ قال: أدوا إليهم حقهم، يعني ولاة أموركم الذين استأثروا بالدنيا والذين رأيتم منهم أمورا تخالف ما تعرفونه من الدين، أدوا إليهم حقهم وسألوا الله حقكم. لأن واجب الرعية هو السمع والطاعة لولاة الأمور، وإن جاروا وإن ظلموا، فإن تحصلوا على حقوقهم مقابل هذه الطاعة والسمع والامتثال فالحمد لله، وإن سلبوا بعض حقوقهم فلا يحملهم ذلك على شق عصا الطاعة ولا الخروج على ولاة الأمر ولا على مفارقة الجماعة، بل يصبروا كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وهذا هو عين الحكمة. إذا حصل ظلم على فرد أو أفراد ولا يصل هذا الظلم إلى الآثار المترتبة على الخروج على ولي الأمر، فيجب الصبر والاحتساب، لأنها ضرورة محدودة على شخص. أما إذا جاء هذا المظلوم أو المسلوب الحق وحرض وألب وجمع فيخرجون على ولي الأمر فتحصل الفتنة التي تعم ولا تخص، فيكون ذلك ضرره أعم من الضرر الذي خرج من أجله. يجب على الإنسان العاقل أن ينظر بمنظار الشرع إلى هذه الأمور وليعمل بنصوص السنة ففيها الخير والسلامة. ولهذا نجد ونرى الآثار التي ترتبت على الخروج على ولاة الأمور بسبب المطالبة بشيء قد يكون من كماليات الحياة، وقد يكون على شخص واحد، فتخرج الجموع الغفيرة من الرجال والنساء إلى ميادين التجمع مطالبين بالحق، فتقع المصيبة التي تعم ولا تخص، فتسفك الدماء وتهدر الأموال وتعطل الشعائر التعبدية وتهدم المنازل على أهلها ولا يتحقق شيء من الذي خرجوا من أجله، ولكنها مكيدة دبرها الأعداء فنجحوا في من غفلوا عن أسباب هذه الفتنة. لهذا أمر صلى الله عليه وسلم بأداء حقوق ولاة الأمور وأن يسألوا حقهم من الله جل وعلا، فإن لم يجدوه في الدنيا وجدوه في الآخرة أحوج ما يكون إليه. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا مسدد أنه قال عن عبد الوارث أنه قال عن الجعد أنه قال عن أبي رجاء أنه قال عن ابن عباس أنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. قال: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد أنه قال عن الجعد أبي عثمان قال حدثني أبو رجاء العطاردي قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية.
هذه الأحاديث يعني كلها تدل على وجوب السمع والطاعة وتحريم الخروج على ولاة الأمور، وإن حصل من ولاة الأمور أشياء تدعو إلى ذلك فليس من الحكمة مفارقة الجماعة، والواجب على أفراد الأمة الصبر على ما يفوتهم من مصالح الدنيا أو ما يقع عليهم من المضار، لأن الخروج عن الجماعة فيه خطورة أعظم، فيه مخالفة للجماعة وخروج عن جماعة المسلمين. لهذا جاء الوعيد: فإنه من خرج من السلطان، يعني من بيعة ولي الأمر، هذا هو معنى الخروج عن السلطان، أنه يخلع بيعته ولا يرى عليه حقا فيه يجب فيه السمع والطاعة له. فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية، يعني يموت كأنه في غير إسلام، كأنه في عهد من عهود الجاهلية، لأنه تلبس بصفاتهم، فأهل الجاهلية ليس لهم راية موحدة وليس لهم ولي أمر يقودهم إلى الحق، بل حياتهم فوضى، يأكل قويهم ضعيفهم، وتنتهك الحقوق وتهدر الأموال تسفك الدماء. أما الإسلام فإنه يرعى المصالح، مصالح الفرد والجماعة، فيحقن الدماء ويصون الأعراض ويحفظ الأموال ويؤمن السبل. فمن خرج عن هذه القواعد شبرا فمات مات ميتة جاهلية، ومن مات في غير الإسلام فأمره إلى الله جل وعلا. وكذلك الحديث الذي بعده، حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. كذلك يعني إذا ابتلي الإنسان من ولي أمره بشيء فليصبر على هذا الابتلاء. وقد ابتلي أئمة الدين، أئمة المسلمين كالإمام أحمد بن تيمية وغيرهم من أئمة المسلمين، ابتلوا في دينهم فصبروا واحتسبوا، ولم يحملهم ذلك الابتلاء على الخروج على ولاة أمورهم. بل إن الإمام أحمد رحمه الله جاء إليه طلابه وقالوا: قد نصر هذا الوالي القول بخلق القرآن، فلا نرى أنه يجب علينا السمع والطاعة له. فقال: اتقوا الله في الدماء. وهذا هو الدليل على الفقه الصحيح، على أن الأمة إذا رجعت إلى علمائها تبصروا ودلوهم على الحق، أما أن يكون مرجعهم الثوريون والمتحمسون بغير بصيرة فإن الأمور تكون فوضى، وينفلت زمام الأمن، ويسود الخوف والرعب، تتعطل المصالح والشعائر التعبدية، ولا تنحل القضايا. ولهذا يقول الله جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، يعني تبادلوه في المجالس ونشروه بينهم حتى يستفيض ويعلمه القاصي والداني، فيكون الموضوع إشارة واحد من الجميع فيخرجون معه. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فالحكمة في الصبر على ما يحصل من ولي الأمر، وإذا حصل شيء يستدعي رفعه إلى أولي الأمر من العلماء فهذا هو الحق لتلتمس له الحلول، كما أرشد الإمام أحمد رحمه الله طلابه الذين جاءوا إليه يفاوضونه في عدم السمع والطاعة لولي أمرهم في زمانه، فقال: اتقوا الله واصبروا، اتقوا الله في الدماء، وهو في السجن وهو يضرب حتى يغمى عليه من أجل أن يقول القرآن مخلوق. ما ابتلي في الدنيا، ابتلي في الدين. هذا هو الحق الذي يجب على العقلاء وعلى طلاب العلم خاصة، أن يكونوا للمجتمع الذي يعيشون فيه كالأطباء، يرشدونهم إلى ما ينفعهم ويحذرونهم مما يضرهم. وهذا هو النص: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، ما قال يخرج، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا ميت مات ميتة جاهلية. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل قال حدثني ابن وهب عن عمرو عن بكير عن بسر بن سعيد عن جنادة بن أبي أمية قال: دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض فقلنا أصلحك الله، حدث بحديث ينفعك الله به سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. قال دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان.
هذا الحديث فيه أمور أخذت على الأمة في بيعتها لولاة أمورها، فمبايعة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له هذه سنة وقاعدة للأمة، أن يبايعوا ولاة أمورهم على ما بايع الصحابة عليه نبيهم صلى الله عليه وسلم. وكان هذا الصحابي الجليل عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال فيما أخذ علينا، أي في البيعة، أن بايعنا على السمع والطاعة. السمع والطاعة في المعروف، تسمع وتطيع في المعروف، إذا أمرت بمعروف وجب عليك السمع والطاعة وإن كان حقك مهضوم. أما إذا أمرت بمعصية فلا سمع ولا طاعة، لكن لا يدعوك ذلك إلى معصية ولي الأمر فيما سوى المعصية، يجب عليك أن تطيعه في غير ما أمرك به من المعصية. إذا أمرك بطاعة وجب عليك أن تطيعه، وإذا أمرك بمعصية لا تطعه، وإذا أمرك بمعروف أن تطعه، وكلما أمر بمعروف أو طاعة تجب طاعته وامتثال أمره، وإذا أمر بمعصية فإنه لا يطاع في ذلك، كما صبر الإمام أحمد رحمه الله على الجلد والضرب على أن يكون القرآن مخلوق. ولهذا قال له بعض من يجلده: اتق الله في نفسك وقل هذه الكلمة. فقال: انظروا من على جدار السجن ينتظرون الكلام، هل أنجو بنفسي وأضل الناس؟ وهذا دليل على الحكمة، على أن الإنسان إذا كان في موافقته للأمر فيما يخالف أمر الشرع، إذا كان خاصا به لا يتعداه، فقد أباح الله جل وعلا من هدد بالقتل على أن يشرك. قال الله جل وعلا: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هذا شيء خاص، أما إذا كان الأمر عاما ينتشر في الأمة ويكون سنة وهديا وطريقة، فلا يجوز للإنسان أن يطيع من أمر بمعصية الله ولو كان في ذلك سفك دمه فيموت شهيدا. فهذه المسائل التي ذكرها عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أنهم بايعوه على السمع والطاعة، قال في منشطنا، والمنشط هو القوة والقدرة على العمل وقبول الشيء المأمور به نفسيا، ومكرهنا يعني إكراهنا على الشيء نقوم به ونحن مكرهون، إما للعجز البدني وإما لعدم قبول ذلك الشيء في النفس. وعسرنا ويسرنا، في حال العسر وفي حال اليسر، فالطاعة ليست يعني على المزاج وإنما هي على امتثال الأمر، فهو دين وشرع. قال: وأثرة علينا، كما سبق الأثر المقصود بها الاستئثار بالدنيا، يعني لا يحمل الأمة إذا حرموا من الدنيا أن يخرجوا على ولي الأمر، هذا لا يجوز، ليس مبررا. قال: وألا ننازع الأمر أهله، يعني أصول في هذه البيعة أصول عظيمة يجب على العقلاء طلاب العلم أن يعوها ويفهموها ويعملوا بها ويبلغوها من وراءهم. قالوا ألا ننازع الأمر أهله، يعني من ولي أمرا من أمور المسلمين لا يجوز لأحد من أفراد الأمة أن يأتي وينازعه هذا الأمر، لأنه سيبطش به، وإذا حصل البطش به فإن البطش سيعم ولا يخص. قال إلا أن تروا، استثناء، إلا أن تروا كفرا بواحا، يعني كفر صريح. مثلا أمر بعبادة غير الله، أو منع من الصلاة، أو دعاهم إلى يعني مصادمة الشرع كأن يترك الصلاة أو يأمر بتركها أو يعذب من يأتي بها، فهذا دليل على أنه خرج عن الدين. لكن هل يكون هذا مبررا للخروج عليه؟ هذا فيه تفصيل. إن كان الجماعة التي ظهر لها من ولي أمرها الكفر البواح الذي عندهم من الله فيه برهان، إن كان عندهم قدرة على إزالة هذا الحاكم بدون أن يترتب على إزالته مفاسد، كأن يكون لهم شوكة وأن يكون لهم جماعة ويكون لهم قوة أكبر من قوة هذا الحاكم، فإنهم يسعون في إزالته وتنصيب من يتقي الله جل وعلا فيهم ويحملهم على طاعة الله ويدفع عنهم المفاسد والمضار الدينية والدنيوية. وأما إذا كانوا يعني مستضعفين وقلة ولا قوة لهم ولا شوكة ولا جماعة، بل حالهم أضعف من حال هذا الوالي الكافر، فإنهم لا يجوز لهم الخروج عليه، لأن خروجهم عليه سيأتي في يعني على الظالم والمظلوم، كما هو مشاهد في كثير من الأحوال التي حصلت في وقتنا الحاضر. قد تخرج الجماعة الكليلة على الحاكم الذي عنده السلطة والقوة، وإن كان عنده يعني إن لم تكن له قوة فربما أنه يستعدي الكفار عليهم ويستأصل شأفتهم ويبيد خضراءهم، هذا من العبث ومن الخطأ الفاحش أن يصادم الحاكم الظالم الكافر من أجل شيء يقدرون الصبر عليه. فهذا الحديث عظيم. قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، فهذا فيه إذن من الشارع على أن الجماعة المسلمة إذا كان حاكمها غير مؤمن بل كافر كفرا بواحا فإنهم يزيلونه، لكن بشرط ألا يترتب على إزالته مفسدة أعظم، يعني من الصبر على جوره وظلمه، لأنهم قد يعبدون الله جل وعلا وقد يصبرون على ما يأتيه من الأذى ولا تكون يعني المصيبة عامة. أما إذا تحرشوا به ولا قدرة ولا استطاعة لهم فهذا فيه إعلان لإبادتهم وعدم علاج الموضوع بما هو أنفع.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة أنه قال عن قتادة أنه قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال عن أسيد بن حضير رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله استعملت فلانا ولم تستعملني، قال إنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني.
هذا فيه إشارة إلى أن بعض من يوليهم ولي الأمر يسيئون في رعاياهم، والوالي أو النائب لولي الأمر الأعظم يأخذ حكمه في السمع والطاعة، فلا يجوز التأليب عليه ولا تتبع مثالبه، وإنما يرفع أمره إلى ولي الأمر الأعظم، كما حصل من هذا الصحابي أسيد بن حضير رضي الله عنه فيما حكى عن هذا الرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، استعملت فلانا، وعدم التصريح بالاسم هذا دليل على الستر، وهذا من الحكمة على الإنسان إذا دعا أو خطب أو أراد أن يبين بدعة ظهرت عن شخص لا يصرح بالاسم إلا إذا كان هذا الاسم داعيا إلى بدعة بكتابه أو بمنطوقه، فإنه لا بد أن يبين حاله ليحذر. أما من كانت يعني من كان خطأه مما ينبغي الستر عليه فإنه لا يذكر. قال: ولم تستعملني. في هذه الجملة إشارة إلى طلب الولاية، وأن من طلب الولاية لا يعطاها لأنه قد لا يعان عليها، ومن كلفها بدون استشراف لها أعين عليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أمرا عاما، قال: إنكم سترون بعدي أثرة، ستحصل من مثل هذه الأشياء، مثل هذه المسألة مسائل أكثر، فاصبروا حتى تلقوني. وهذا أمر بالصبر حتى يكون الإنسان مثابا على صبره، وألا يكون سببا في انتشار الفتنة وفي خروج الجميع عن طاعة ولي الأمر لأمر يمكن الصبر عليه. حاصل أن هذه الأحاديث في السمع والطاعة لولاة الأمور وفيها الدرء للفتن المترتبة على الخروج على ولاة الأمر وشك عصا الطاعة ومفارقة الجماعة، هذه كلها من المخالفات التي لا تعود على الأمة بخير، وإنما تعود بالشر الذي يعم ولا يخص. فعلى الإنسان الذي يبتلى أن يصبر ويحتسب، وإذا حصل شيء يعني تكاثر وكان من النوازل فإنه يرفع إلى العلماء الذين يعالجون الأمور والمواقف، ولا يستبد به من لا بصيرة عنده ولا علم عنده ولا حكمة. هذا الذي يجب على عموم الأمة تجاه ولاة أمرها، وأن يقوموا بما كلفهم الله وأمرهم به، وهو السمع والطاعة ولزوم الجماعة. لا يجوز للإنسان أن يخرج عن الجماعة قيد شبر، لأنه لو خرج من الجماعة وشق عصا الطاعة ثم مات فإنه يموت ميتة جاهلية. نعم.
قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: هلاك أمتي على يدي أغيلمة سفهاء. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو بن سعيد قال: أخبرني جدي قال: كنت جالسا مع أبي هريرة رضي الله عنه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، ومعنا مروان، قال أبو هريرة: سمعت الصادق المصدوق يقول: هلكت أمتي على يدي غلمة من قريش. فقال مروان: لعنة الله عليهم غلمة. فقال أبو هريرة: لو شئت أن أقول بني فلان وبني فلان لفعلت. فكنت أخرج مع جدي إلى بني مروان حين ملكوا بالشام، فإذا رآهم غلمانا أحداثا قال لنا: عسى هؤلاء أن يكونوا منهم. قلنا: أنت أعلم.
هذا الحديث فيه علم من أعلام النبوة، وهو إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بما سيحصل في أمته. فقوله صلى الله عليه وسلم: هلكة أمتي، في رواية: هلاك أمتي، وهو المطابق لما في الترجمة، على يد أغيلمة، يعني شباب، كما جاء من كلام أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه كان يتعوذ فيقول: أعوذ بالله من إمارة الصبيان. قالوا: وما إمارة الصبيان؟ قال: إن أطعتموهم هلكتم، أي في دينكم، وإن عصيتموهم أهلكوكم. هؤلاء يحملون من أطاعوهم على القتال فيما يرونه لتمكينهم من الحكم أو البقاء في ولايتهم، فإن أطاعوهم هلكوا بالقتال، وإن عصوهم أهلكوهم بالانتقام منهم بالنيل من دنياهم أو منعهم من حقوقهم. ثم كان يقول رحمه الله: اللهم لا تدركني سنة 60 ولا إمارة الصبيان. في هذا إشارة إلى أن أول الأغيلمة كان في 60، وهو كذلك، فإن يزيد بن معاوية استخلف فيها وبقي إلى 64 فمات، ثم ولي ولده معاوية ومات بعد أشهر. ولما سئل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن هؤلاء الأغيلمة قال: لو شئت لسميتهم بأسمائهم. وجاء في حديث آخر: لو حدثتكم عنهم أو أخبرتكم عنهم لقطع هذا البلعوم، يعني حلقه. فدل ذلك على أن ولاية الصغار، يعني في الشباب الذين قد يحملون من تحتهم من الرعاية على الشيء الذي يكون فيه مضرة دينية أو دنيوية. قال: وفي هذا الحديث أيضا حجة لما تقدم من ترك القيام على السلطان ولو جار، فالنبي صلى الله عليه وسلم عرف ذلك ولم يأمرهم بالخروج على أولئك الخلفاء، بل أمرهم بالصبر، ولم يأمر أبا هريرة أن يخبر عنهم. قال: في هذا الحديث أيضا حجة لما تقدم من ترك القيام على السلطان ولو جار، لأنه صلى الله عليه وسلم أعلم أبا هريرة بأسماء هؤلاء وأسماء آبائهم، ولم يأمرهم بالخروج عليهم مع إخباره أن هلاك الأمة على أيديهم، لكون الخروج أشد في الهلاك وأقرب إلى الاستئصال. وهنا تنبيه وتعجب من لعن مروان الغلمة المذكورين، مع أن الظاهر أنهم من ولده، فكأن الله جل وعلا أجرى ذلك على لسانه ليكون أشد في الحجة عليهم لعلهم يتعظون. فالحديث دليل على أن ولاية الأمر يجب أن تكون ممن له خشية وله خوف ووجل من الله جل وعلا، فيسوس الأمة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا ابتليت الأمة بمن يتولى إما لسلطانه وغلبته وإما لتوليته ممن سبقه، فليصبر ويحتسب، وليس من الحكمة الخروج عليهم وإن كان غير أهل لذلك. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا هو المجلس الأول من قراءة كتاب الفتن من صحيح الإمام محمد بن إسماعيل البخاري على شيخنا محمد بن محمد عكور. قال الإمام البخاري غفر الله لنا وله ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين ولوالدينا ومشايخنا وجميع المؤمنين: كتاب الفتن. باب ما جاء في قول الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الفتن. قال رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا نافع بن عمر عن قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال: قالت أسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا على حوضي أنتظر من يرد علي فيؤخذ بناس من دوني فأقول أمتي، فيقول: لا تدري، مشوا على القهقراء. قال ابن أبي مليكة: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتن.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح: كتاب الفتن. والمراد بالفتن جمع فتنة، وهو الشيء الذي يبتلى به المؤمن، فقد يكون في دينه وقد يكون في دنياه. والمراد بهذا الباب أن الفتن التي تكون في الدين، ولهذا جاء البخاري رحمه الله تعالى بهذه الآية: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، أي أن الفتنة لا تقتصر على من أثارها أو كان سببا فيها، بل إنها تعم. ولهذا فإنه من الواجب على الإنسان ألا يكون سببا في إيذاء الغير بفتنة يثيرها لسبب يستطيع الصبر عليه. وفي حديث علي بن عبيد بن عبد الله: حدثنا بشر بن السري حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال: قالت أسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا على حوضي أنتظر من يرد علي فيؤخذ بناس من دوني أقول أمتي، فيقال: لا تدري مشوا على القهقراء. وهذه من آثار الفتن التي تجرف العدد الكثير وينصاع إليها ويتأثر بها من لا بصيرة له. فمن رجع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يصد عن حوضه، ولأنه اختار طريقة غير طريقته صلى الله عليه وسلم في أي باب من أبواب العلم والعمل. قال ابن أبي مليكة: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على عقابنا أو نفتن. وهذا فيه نذير وتحذير من الاغترار بالمناهج والمذاهب التي كثرت وتعددت مشاربها، كل يدعو إلى فكره ومنهجه. يجب على الإنسان أن يزن ما يرد إليه من الآراء والدعوات، يزنه بميزان الشرع حتى يسلم من الخروج عن الحق. فإن وافق ما عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح قبله، لا لأنه هو الحق، وإنما لأنه وافق الحق. فكل رأي أو فكر أو منهج لا يكون له نصيب من القبول إلا إذا دل عليه الدليل من الكتاب أو السنة. ويجب على الإنسان أن يتعوذ من الفتن التي تفتن القلوب وتصدها عن ذكر الله جل وعلا وعن الصراط المستقيم. ولهذا قال عز من قائل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتضل بكم
تفرقا،
ولا تتبعوا السبل
فتفرق
بكم عن سبيله. هذه السبل هي الفتن، وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه. فإذا تفرقت الجماعة عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم فقد خرجوا عن الصراط المستقيم، الصراط العملي. تفضل.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة أنه قال عن مغيرة أنه قال عن أبي وائل أنه قال: قال عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، فليرفعن إلي رجال منكم حتى إذا أهويت لأناولهم اختلجوا دوني، فأقول: أي رب أصحابي؟ فيقول: لا تدري ما أحدثوا بعدك.
هذا الحديث كما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم فرط أمته على حوضه، يعني يستقبل من يرد عليه من أمته. قال: ليرفعن إلي رجال منكم حتى إذا أهويت لأناولهم اختلجوا دوني. ومعنى الاختلاج هو الأخذ قبل أن يصلوا إلى الحوض، فينادي النبي صلى الله عليه وسلم: أي ربي أصحابي؟ فيقول: لا تدري ما أحدثوا بعدك. وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وأنه كغيره من الأموات إذا ماتوا انقطع علمهم بعلم الدنيا، والله سبحانه وتعالى محصن على كل عامل عمله. فمن بقي على هديه صلى الله عليه وسلم وقد رحم نفسه وفاز بالسعادة الأولى والأخرى، ومن تنكب الصراط واختار هديا غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا نصيب له فيما يكون لأهل الإيمان الصحيح والثبات على الحق. وهذا دليل على أن من ابتدع بدعة في الدين فإنه يكون قد خرج بها عن صراط الله المستقيم. ولهذا يقول عز من قائل: ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالدين ليس بالاختيار ولا بالاستحسان ولا بالاقتناع بفكر فلان أو منهج فلان أو أن الجماعة الفلانية على الحق والأخرى على الباطل، ليس الدين بهذا، وإنما ما كان مأخوذا من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فهو الذي يجب أن يؤخذ به وأن يثبت عليه الإنسان حتى يلقى ربه على ذلك. تفضل.
أحسن الله إليك. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم قال: سمعت سهل بن سعد يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا فرطكم على الحوض، من ورده شرب منه ومن شرب منه لم يظمأ بعده أبدا، ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني ثم يحال بيني وبينهم. قال أبو حازم: فسمعني النعمان بن أبي عياش وأنا أحدثهم هذا، فقال: هكذا سمعت سهلا؟ فقلت: نعم. قال: وأنا أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته يزيد فيه. قال: إنهم مني، فيقال: إنك لا تدري ما بدلوا بعدك، فأقول: سحقا سحقا لمن بدل بعدي.
نعم، في هذا الحديث أيضا زيادة تأكيد لما مضى وفيه فوائد، منها أنه من ورد على النبي صلى الله عليه وسلم على حوضه فإنه يشرب منه، وهذا لمن تمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وثبت عليه حتى مات. فإذا ورد على النبي صلى الله عليه وسلم وشرب من حوضه فإنه لم يظمأ بعد هذه الشربة أبدا، وهذا من الفضل والمزية لأهل الاستقامة على الحق. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ليردن أو ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني، يعني من أمته، كما أخبر في حديث آخر: كيف تعرف أمتك من بين الأمم؟ فقال: أرأيت لو أن لك خيلا بهما، أو لو أن هناك خيلا بهما وهناك خيلا غرا محجلة، ألا يعرف صاحب الخيل المحجلة خيله من بين الخيول البهم؟ فإنهم يردون علي على الحوض غر المحجلين. فهو يعرفهم بهذه الصفة، والغر بياض في الوجه من أثر الوضوء، كذلك التحجيل بياض في القوائم الأيدي والأرجل، فاستعيرت هذه الصفة من الخيل للإنسان الذي يحافظ على هذه العبادة. قال: ثم يحال بيني وبينهم، يعني أنهم لإعراضهم عن سنته صلى الله عليه وسلم وتنكبهم الصراط، فيقول صلى الله عليه وسلم: إنهم مني، يعني من أمتي وعلى شريعتي، لأنه يرى عندهم من الصفات التي تدل على أنهم من أمته. فيقال: إنك لا تدري ما بدلوا بعدك، فيتبرأ منهم النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: سحقا سحقا لمن بدل بعدي. وهذا لمن رجع عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن عرفه وتمسك به ثم رجع عنه وبقي على رجوعه، يعني ما تاب ولا رجع إلى الحق، فإنه تبقى عليه صفة الإسلام التي بقيت عليه قبل خروجه عن السنة، ثم يحرم من ثواب تلك الصفة التي رفضها بنفسه، كأهل النفاق الاعتقادي الذين عرفوا الإسلام وتمسكوا به ثم رفضوه في الباطن. وقد يكون هذا حسب الرجوع عن السنة، فمن كان تابعا لا يعلم، فلعله أن ينفعه إيمانه بالله جل وعلا. وهذه من المواقف في الآخرة التي لا يدرى عن إحصائها ولا إتقانها إلا الذي قدرها على المكلفين. الحاصل أن هذه العقوبة أو هذا الوعيد لمن رجع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتبع الهدى ويموت على ذلك، فقد يكون رجوعه ببدعة مفسقة أو غير مكفرة. وعلى كل حال، من اعتقد أن عملا من الأعمال من الدين وهو ليس عليه دليل فقد ابتدع في الدين ما ليس منه. فأهل البدع الدعاة إليها هم الذين ينالهم هذا الوعيد بالدرجة الأولى، وأما المقلد الذي لم يصل إليه علم فيوكل أمره إلى الله جل وعلا.
قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: سترون بعدي أمورا تنكرونها. وقال عبد الله بن زيد: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا الأعمش قال حدثنا زيد بن وهب قال: سمعت عبد الله قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم.
هذه من الفتن ومن الابتلاءات التي تبتلى بها الأمة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما سيحدث في قوله عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. ومعنى الأثر هي الاستئثار بالدنيا، وكذلك الأمور التي تخالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين ماتوا على ذلك. فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما سيحدث من البدع التي يرقق بعضها بعضا، فسألوه بقولهم: فما تأمرنا؟ قال: أدوا إليهم حقهم، يعني ولاة أموركم الذين استأثروا بالدنيا والذين رأيتم منهم أمورا تخالف ما تعرفونه من الدين، أدوا إليهم حقهم وسألوا الله حقكم. لأن واجب الرعية هو السمع والطاعة لولاة الأمور، وإن جاروا وإن ظلموا، فإن تحصلوا على حقوقهم مقابل هذه الطاعة والسمع والامتثال فالحمد لله، وإن سلبوا بعض حقوقهم فلا يحملهم ذلك على شق عصا الطاعة ولا الخروج على ولاة الأمر ولا على مفارقة الجماعة، بل يصبروا كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وهذا هو عين الحكمة، إذا حصل ظلم على فرد أو أفراد ولا يصل هذا الظلم إلى الآثار المترتبة على الخروج على ولي الأمر، فيجب الصبر والاحتساب، لأنها ضرورة محدودة على شخص. أما إذا جاء هذا المظلوم أو المسلوب الحق وحرض وألب وجمع فيخرجون على ولي الأمر فتحصل الفتنة التي تعم ولا تخص، فيكون ذلك ضرره أعم من الضرر الذي خرج من أجله. يجب على الإنسان العاقل أن ينظر بمنظار الشرع إلى هذه الأمور وليعمل بنصوص السنة، ففيها الخير والسلامة. ولهذا نجد ونرى الآثار التي ترتبت على الخروج على ولاة الأمور بسبب المطالبة بشيء قد يكون من كماليات الحياة وقد يكون على شخص واحد، فتخرج الجموع الغفيرة من الرجال والنساء إلى ميادين التجمع مطالبين بالحق، فتقع المصيبة التي تعم ولا تخص، فتسفك الدماء وتهدر الأموال وتعطل الشعائر التعبدية وتهدم المنازل على أهلها ولا يتحقق شيء من الذي خرجوا من أجله، ولكنها مكيدة دبرها الأعداء فنجحوا في من غفلوا عن أسباب هذه الفتنة. لهذا أمر صلى الله عليه وسلم بأداء حقوق ولاة الأمور وأن يسألوا حقهم من الله جل وعلا، فإن لم يجدوه في الدنيا وجدوه في الآخرة أحوج ما يكون إليه. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا مسدد أنه قال عن عبد الوارث أنه قال عن الجعد أنه قال عن أبي رجاء أنه قال عن ابن عباس أنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. قال: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد أنه قال عن الجعد أبي عثمان قال حدثني أبو رجاء العطاردي قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية.
هذه الأحاديث يعني كلها تدل على وجوب السمع والطاعة وتحريم الخروج على ولاة الأمور، وإن حصل من ولاة الأمور أشياء تدعو إلى ذلك فليس من الحكمة مفارقة الجماعة، والواجب على أفراد الأمة الصبر على ما يفوتهم من مصالح الدنيا أو ما يقع عليهم من المضار، لأن الخروج عن الجماعة فيه خطورة أعظم، فيه مخالفة للجماعة وخروج عن جماعة المسلمين. لهذا جاء الوعيد: فإنه من خرج من السلطان، يعني من بيعة ولي الأمر، هذا هو معنى الخروج عن السلطان، أنه يخلع بيعته ولا يرى عليه حقا فيه يجب فيه السمع والطاعة له. فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية، يعني يموت كأنه في غير إسلام، كأنه في عهد من عهود الجاهلية، لأنه تلبس بصفاتهم، فأهل الجاهلية ليس لهم راية موحدة وليس لهم ولي أمر يقودهم إلى الحق، بل حياتهم فوضى، يأكل قويهم ضعيفهم، وتنتهك الحقوق وتهدر الأموال وتسفك الدماء. أما الإسلام فإنه يرعى المصالح، مصالح الفرد والجماعة، فيحقن الدماء ويصون الأعراض ويحفظ الأموال ويؤمن السبل. فمن خرج عن هذه القواعد شبرا فمات مات ميتة جاهلية، ومن مات في غير الإسلام فأمره إلى الله جل وعلا. وكذلك الحديث الذي بعده، حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. كذلك يعني إذا ابتلي الإنسان من ولي أمره بشيء فليصبر على هذا الابتلاء. وقد ابتلي أئمة الدين، أئمة المسلمين كالإمام أحمد بن تيمية وغيرهم من أئمة المسلمين، ابتلوا في دينهم فصبروا واحتسبوا، ولم يحملهم ذلك الابتلاء على الخروج على ولاة أمورهم. بل إن الإمام أحمد رحمه الله جاء إليه طلابه وقالوا: قد نصر هذا الوالي القول بخلق القرآن، فلا نرى أنه يجب علينا السمع والطاعة له. فقال: اتقوا الله في الدماء. وهذا هو الدليل على الفقه الصحيح، على أن الأمة إذا رجعت إلى علمائها تبصروا ودلوهم على الحق، أما أن يكون مرجعهم الثوريون والمتحمسون بغير بصيرة فإن الأمور تكون فوضى، وينفلت زمام الأمن، ويسود الخوف والرعب، تتعطل المصالح والشعائر التعبدية، ولا تنحل القضايا. ولهذا يقول الله جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، يعني تبادلوه في المجالس ونشروه بينهم حتى يستفيض ويعلمه القاصي والداني، فيكون الموضوع إشارة واحد من الجميع فيخرجون معه. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فالحكمة في الصبر على ما يحصل من ولي الأمر، وإذا حصل شيء يستدعي رفعه إلى أولي الأمر من العلماء فهذا هو الحق، لتلتمس له الحلول، كما أرشد الإمام أحمد رحمه الله طلابه الذين جاءوا إليه يفاوضونه في عدم السمع والطاعة لولي أمرهم في زمانه، فقال: اتقوا الله واصبروا، اتقوا الله في الدماء، وهو في السجن وهو يضرب حتى يغمى عليه من أجل أن يقول القرآن مخلوق. ما ابتلي في الدنيا، ابتلي في الدين. هذا هو الحق الذي يجب على العقلاء وعلى طلاب العلم خاصة، أن يكونوا للمجتمع الذي يعيشون فيه كالأطباء، يرشدونهم إلى ما ينفعهم ويحذرونهم مما يضرهم. وهذا هو النص من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، ما قال يخرج، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا ميت، مات ميتة جاهلية. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل قال حدثني ابن وهب عن عمرو عن بكير عن بسر بن سعيد عن جنادة بن أبي أمية قال: دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض، فقلنا: أصلحك الله، حدث بحديث ينفعك الله به، سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فقال: فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان.
هذا الحديث فيه أمور أخذت على الأمة في بيعتها لولاة أمورها، فمبايعة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له هذه سنة وقاعدة للأمة، أن يبايعوا ولاة أمورهم على ما بايع الصحابة عليه نبيهم صلى الله عليه وسلم. وكان هذا الصحابي الجليل عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال: فيما أخذ علينا، أي في البيعة، أن بايعنا على السمع والطاعة. السمع والطاعة في المعروف، تسمع وتطيع في المعروف، إذا أمرت بمعروف وجب عليك السمع والطاعة وإن كان حقك مهضوم، أما إذا أمرت بمعصية فلا سمع ولا طاعة، لكن لا يدعوك ذلك إلى معصية ولي الأمر فيما سوى المعصية، يجب عليك أن تطيعه في غير ما أمرك به من المعصية، إذا أمرك بطاعة وجب عليك أن تطيعه، وإذا أمرك بمعصية لا تطعه، وإذا أمرك بمعروف أن تطعه، وكلما أمر بمعروف أو طاعة تجب طاعته وامتثال أمره، وإذا أمر بمعصية فإنه لا يطاع في ذلك، كما صبر الإمام أحمد رحمه الله على الجلد والضرب على أن يقول القرآن مخلوق، ولهذا قال له بعض من يجلده: اتق الله في نفسك وقل هذه الكلمة، فقال: انظروا من على جدار السجن ينتظرون الكلام، هل أنجو بنفسي وأضل الناس؟ وهذا دليل على الحكمة، على أن الإنسان إذا كان في موافقته للأمر فيما يخالف أمر الشرع، إذا كان خاصا به لا يتعداه، فقد أباح الله جل وعلا من هدد بالقتل على أن يشرك، قال الله جل وعلا: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هذا شيء خاص، أما إذا كان الأمر عاما ينتشر في الأمة ويكون سنة وهديا وطريقة، فلا يجوز للإنسان أن يطيع من أمر بمعصية الله ولو كان في ذلك سفك دمه فيموت شهيدا. فهذه المسائل التي ذكرها عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أنهم بايعوه على السمع والطاعة، قال: في منشطنا، والمنشط هو القوة والقدرة على العمل وقبول الشيء المأمور به نفسيا، ومكرهنا يعني إكراهنا على الشيء نقوم به ونحن مكرهون، إما للعجز البدني وإما لعدم قبول ذلك الشيء في النفس. وعسرنا ويسرنا، في حال العسر وفي حال اليسر، فالطاعة ليست يعني على المزاج، وإنما هي على امتثال الأمر، فهو دين وشرع. قال وأثرة علينا كما سبق. الأثر المقصود بها الاستئثار بالدنيا، يعني لا يحمل الأمة إذا حرموا من الدنيا أن يخرجوا على ولي الأمر، هذا لا يجوز، ليس مبررا. قال وألا ننازع الأمر أهله، يعني أصول في هذه البيعة أصول عظيمة يجب على العقلاء طلاب العلم أن يعوها ويفهموها ويعملوا بها ويبلغوها من وراءهم. قال وألا ننازع الأمر أهله، يعني من ولي أمرا من أمور المسلمين لا يجوز لأحد من أفراد الأمة أن يأتي وينازعه هذا الأمر، لأنه سيبطش به، وإذا حصل البطش به فإن البطش سيعم ولا يخص. قال إلا أن تروا، استثناء، إلا أن تروا كفرا بواحا، يعني كفر صريح. مثلا أمر بعبادة غير الله، أو منع من الصلاة، أو دعاهم إلى يعني مصادمة الشرع كأن يترك الصلاة أو يأمر بتركها أو يعذب من يأتي بها، فهذا دليل على أنه خرج عن الدين. لكن هل يكون هذا مبررا للخروج عليه؟ هذا فيه تفصيل. إن كان الجماعة التي ظهر لها من ولي أمرها الكفر البواح الذي عندهم من الله فيه برهان، إن كان عندهم قدرة على إزالة هذا الحاكم بدون أن يترتب على إزالته مفاسد، كأن يكون لهم شوكة وأن يكون لهم جماعة ويكون لهم قوة أكبر من قوة هذا الحاكم، فإنهم يسعون في إزالته وتنصيب من يتقي الله جل وعلا فيهم ويحملهم على طاعة الله ويدفع عنهم المفاسد والمضار الدينية والدنيوية. وأما إذا كانوا يعني مستضعفين وقلة ولا قوة لهم ولا شوكة ولا جماعة، بل حالهم أضعف من حال هذا الوالي الكافر، فإنهم لا يجوز لهم الخروج عليه، لأن خروجهم عليه سيأتي في يعني على الظالم والمظلوم، كما هو مشاهد في كثير من الأحوال التي حصلت في وقتنا الحاضر. قد تخرج الجماعة الكليلة على الحاكم الذي عنده السلطة والقوة، وإن كان عنده يعني إن لم تكن له قوة فربما أنه يستعدي الكفار عليهم ويستأصل شأفتهم ويبيد خضراءهم، هذا من العبث ومن الخطأ الفاحش أن يصادم الحاكم الظالم الكافر من أجل شيء يقدرون الصبر عليه. فهذا الحديث عظيم. قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، فهذا فيه إذن من الشارع على أن الجماعة المسلمة إذا كان حاكمها غير مؤمن بل كافر كفرا بواحا فإنهم يزيلونه، لكن بشرط ألا يترتب على إزالته مفسدة أعظم، يعني من الصبر على جوره وظلمه، لأنهم قد يعبدون الله جل وعلا وقد يصبرون على ما يأتيه من الأذى ولا تكون يعني المصيبة عامة. أما إذا تحرشوا به ولا قدرة ولا استطاعة لهم فهذا فيه إعلان لإبادتهم وعدم علاج الموضوع بما هو أنفع. تفضل.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة أنه قال عن قتادة أنه قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال عن أسيد بن حضير رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله استعملت فلانا ولم تستعملني. قال: إنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني.
هذا فيه إشارة إلى أن بعض من يوليهم ولي الأمر يسيئون في رعاياهم، والوالي أو النائب لولي الأمر الأعظم يأخذ حكمه في السمع والطاعة، فلا يجوز التأليب عليه ولا تتبع مثالبه، وإنما يرفع أمره إلى ولي الأمر الأعظم، كما حصل من هذا الصحابي أسيد بن حضير رضي الله عنه فيما حكى عن هذا الرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله استعملت فلانا. وعدم التصريح بالاسم هذا دليل على الستر، وهذا من الحكمة على الإنسان إذا دعا أو خطب أو أراد أن يبين بدعة ظهرت عن شخص لا يصرح بالاسم إلا إذا كان هذا الاسم داعيا إلى بدعة بكتابه أو بمنطوقه، فإنه لا بد أن يبين حاله ليحذر. أما من كانت يعني من كان خطأه مما ينبغي الستر عليه فإنه لا يذكر. قال: ولم تستعملني. في هذه الجملة إشارة إلى طلب الولاية، وأن من طلب الولاية لا يعطاها لأنه قد لا يعان عليها، ومن كلفها بدون استشراف لها أعين عليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أمرا عاما، قال: إنكم سترون بعدي أثرة، ستحصل من مثل هذه الأشياء، مثل هذه المسألة مسائل أكثر، فاصبروا حتى تلقوني. وهذا أمر بالصبر حتى يكون الإنسان مثابا على صبره، وألا يكون سببا في انتشار الفتنة وفي خروج الجميع عن طاعة ولي الأمر لأمر يمكن الصبر عليه. حاصل أن هذه الأحاديث في السمع والطاعة لولاة الأمور وفيها الدرء للفتن المترتبة على الخروج على ولاة الأمر وشك عصا الطاعة ومفارقة الجماعة، هذه كلها من المخالفات التي لا تعود على الأمة بخير، وإنما تعود بالشر الذي يعم ولا يخص. فعلى الإنسان الذي يبتلى أن يصبر ويحتسب، وإذا حصل شيء يعني تكاثر وكان من النوازل فإنه يرفع إلى العلماء الذين يعالجون الأمور والمواقف، ولا يستبد به من لا بصيرة عنده ولا علم عنده ولا حكمة. هذا الذي يجب على عموم الأمة تجاه ولاة أمرها، وأن يقوموا بما كلفهم الله وأمرهم به، وهو السمع والطاعة ولزوم الجماعة. لا يجوز للإنسان أن يخرج عن الجماعة قيد شبر، لأنه لو خرج من الجماعة وشق عصا الطاعة ثم مات فإنه يموت ميتة جاهلية. نعم.
قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم هلاك أمتي على يدي أغيلمة سفهاء. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو بن سعيد قال أخبرني جدي قال كنت جالسا مع أبي هريرة رضي الله عنه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ومعنا مروان. قال أبو هريرة سمعت الصادق المصدوق يقول هلكت أمتي على يدي غلمة من قريش. فقال مروان لعنة الله عليهم غلمة. فقال أبو هريرة لو شئت أن أقول بني فلان وبني فلان لفعلت. فكنت أخرج مع جدي إلى بني مروان حين ملكوا بالشام فإذا رآهم غلمانا أحداثا قال لنا عسى هؤلاء أن يكونوا منهم. قلنا أنت أعلم.
هذا الحديث فيه علم من أعلام النبوة وهو إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بما سيحصل في أمته. فقوله صلى الله عليه وسلم هلكة أمتي في رواية هلاك أمتي وهو المطابق لما في الترجمة على يد أغيلمة يعني شباب كما جاء من كلام أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه كان يتعوذ فيقول أعوذ بالله من إمارة الصبيان. قالوا وما إمارة الصبيان؟ قال إن أطعتموهم هلكتم أي في دينكم وإن عصيتموهم أهلكوكم. هؤلاء يحملون من أطاعوهم على القتال فيما يرونه لتمكينهم من الحكم أو البقاء في ولايتهم، فإن أطاعوهم هلكوا بالقتال وإن عصوهم أهلكوهم بالانتقام منهم بالنيل من دنياهم أو منعهم من حقوقهم. ثم كان يقول رحمه الله اللهم لا تدركني سنة 60 ولا إمارة الصبيان. في هذا إشارة إلى أن أول الأغيلمة كان في سنة 60 وهو كذلك، فإن يزيد بن معاوية استخلف فيها وبقي إلى سنة 64 فمات، ثم ولي ولده معاوية ومات بعد أشهر. ولما سئل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن هؤلاء الأغيلمة قال لو شئت لسميتهم بأسمائهم، وجاء في حديث آخر لو حدثتكم عنهم أو أخبرتكم عنهم لقطع هذا البلعوم يعني حلقه. فدل ذلك على أن ولاية الصغار يعني في الشباب الذين قد يحملون من تحتهم من الرعاية على الشيء الذي يكون فيه مضرة دينية أو دنيوية. قال وفي هذا الحديث أيضا حجة لما تقدم من ترك القيام على السلطان ولو جار، فالنبي صلى الله عليه وسلم عرف ذلك ولم يأمرهم بالخروج على أولئك الخلفاء، بل أمرهم بالصبر ولم يأمر أبا هريرة أن يخبر عنهم. قال في هذا الحديث أيضا حجة لما تقدم من ترك القيام على السلطان ولو جار، لأنه صلى الله عليه وسلم أعلم أبا هريرة بأسماء هؤلاء وأسماء آبائهم ولم يأمرهم بالخروج عليهم مع إخباره أن هلاك الأمة على أيديهم، لكون الخروج أشد في الهلاك وأقرب إلى الاستئصال. وهنا تنبيه وتعجب من لعن مروان الغلمة المذكورين، مع أن الظاهر أنهم من ولده، فكأن الله جل وعلا أجرى ذلك على لسانه ليكون أشد في الحجة عليهم لعلهم يتعظون. فالحديث دليل على أن ولاية الأمر يجب أن تكون ممن له خشية وله خوف ووجل من الله جل وعلا، فيسوس الأمة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا ابتليت الأمة بمن يتولى إما لسلطانه وغلبته وإما لتوليته ممن سبقه، فليصبر ويحتسب، وليس من الحكمة الخروج عليهم وإن كان غير أهل لذلك. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.